بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. اما انا فحاش لي ان اخطئ الى الرب فاكف عن الصلاه من اجلكم. هذه الكلمات يا احبائي هي ملخص حياه صموئيل النبي. اما انا فحاش لي ان اخطئ الى الرب فاكف عن الصلاه من اجلكم. النهاردة زي ما سمعنا في السنكسار 9 بقونة الكنيسة بتحتفل بعيد نياحة صموئيل النبي. وصموئيل النبي من الشخصيات العظيمة جدا في الكتاب المقدس، مش بس لأنه يعتبر انتقال من مرحلة إلى مرحلة في تاريخ إسرائيل، لأنه صموئيل النبي هو آخر قضاة بني إسرائيل. من بعد صموئيل النبي بدينا ندخل في عصر المملكة. لغاية أيام صموئيل كان شعب ربنا، شعب إسرائيل، كان شعب يحكمه ربنا. في أيام صموئيل الشعب بدأ يطلب أن يكون له ملك زيه زي بقية الشعوب. فعلى إيد صموئيل النبي تم مسح أول ملك لإسرائيل، وهو شاول ابن قيس البنياميني. فيعتبر صموئيل مرحلة انتقال ما بين شعب يحكمه الله إلى شعب له ملك زيه زي بقية الشعوب. ومن هذا الوقت دعي شعب إسرائيل مملكة إسرائيل أو مملكة يهوذا. فبقول أهمية صموئيل النبي مش بس إن هو بينتقل بينا من مرحلة إلى مرحلة، وليس فقط أهمية صموئيل النبي لأنه شخص جمع في ذاته الحكم كقاضي لإسرائيل والنبوة كنبي والكهنوت ككاهن. دي ميزة يتميز بها صموئيل. تقريبا مفيش في العهد القديم من جمع هذه الوظائف الثلاث باستثناء ملكي صادق كرمز، لكن ما شفناش في تاريخ إسرائيل ملك قاضي، يعني كأنه ملك لإسرائيل. صح، ما كانش يملك على كل الشعب لكن كان يقضي له، فهو يمثل الملك. أيضا كان نبي، عشان كده نقول صموئيل النبي لأنه تنبأ. أيضا كان كاهن، لأنه في حياة صموئيل بنشوف أن صموئيل بيقدم ذبيحة. فدي أهمية أخرى تضاف لصموئيل النبي، أن هو جمع في شخصه الثلاث وظائف دول. وبرضو مش ده السبب الأساسي اللي يخلي شخصية صموئيل شخصية متفردة في الكتاب المقدس. أيضا سبب آخر لكن برضو مش هو الأساس، إنه صموئيل له مكانة في العهد القديم لأنه يعتبر هو اللي أسس مدرسة الأنبياء. أول من أسس مدارس للأنبياء هو صموئيل النبي. قصة صموئيل موجودة في العهد القديم في سفر صموئيل الأول، وخصوصا الجزء الأولاني من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 7، وبعد كده نسمع عنه في الإصحاح 12 ومواقف بقى بسيطة في حياة داود النبي. فهي قصته مركزة في سفر صموئيل الأول من صح 1 لغاية الإصحاح 7. فبقول من الأعمال العظيمة اللي عملها صموئيل النبي إن هو أسس مدرسة الأنبياء. مدرسة الأنبياء ديت يعني عشان نتصورها زي الكلية الإكليريكية حاليا، يعني الشبان اليهود اللي بيحبوا ربنا اللي مشتاقين للصلاة وللعبادة، خدهم صموئيل وعمل لهم مدرسة يعلمهم التسبيح والترتيل ويدرس معاهم الأصفار، وكان من دول ربنا يختار أنبياء الإسرائيل. بقول مش لأجل كل هذه الأمور صموئيل هو مميز، لكن في الحقيقة أروع ما في صموئيل النبي إنه قاد نهضة في إسرائيل غير عادية. أجمل ما في صموئيل إنه هذا الرجل استطاع إنه يغير شعب بالكامل. لما نرجع نقرأ سفر صموئيل، شوفوا يا أحبائي الحال اللي كان فيه شعب إسرائيل قبل صموئيل وفي الأثناء اللي كان فيها صموئيل لسه صبي صغير. من أسوأ العصور اللي مر بيها شعب إسرائيل هي الفترة ديت. يعني أقول لك صورة تقرب لك المعنى، إنه هناخد أحسن النوعيات في إسرائيل، وهما حفني وفنحاس ابني عالي الكاهن. عالي ده رئيس الكهنة، ولاده الاثنين كهنة، حفني وفنحاس. أظن المفروض دول يعني يبقوا هم القمة الروحية بالنسبة لإسرائيل. لكن نحزن يا أحبائي أن نقرأ في الكتاب أنه كان سلوك مشين جدا جدا لحفني وفنحاس الكهنة ابني علي الكاهن. يعني مثلا كان الراجل العبراني يجيب ذبيحة، المفروض أن ربنا في سفر اللاويين قال للكهنة الذبيحة في جزء معين منها يقدم لله وفي جزء ياخده الكاهن اللي بيقدم الذبيحة وفي جزء ياخده مقدم الذبيحة. المفروض أنه نمرة واحد ندي نصيب ربنا لأن الذبيحة لله، والكاهن لأنه رجل الله فبيشترك في الذبيحة، ما يعطى له كأنه بيقدم لله، بس نمرة واحد ندي ربنا. كان يبعت الغلمان بتوعه، الرجل وهو داخل بالذبيحة يقول له تعالى الكاهن عايز الحتة ديت. يعني ايه الحتة ديت؟ هو مش في شريعة، مش في طقس، مش في نظام، لا هو الكاهن عايز الحتة، اديله الحتة دي وإلا مش هنخليك تقدم ذبيحة. طبعا الناس لما شافت كده بدت الناس تستهين بالذبيحة، الناس تقول لك إذا كان الكاهن بيستهين بذبيحة ربنا فبدت الناس تهمل في تقديم الذبائح. طبعا شافوا قدامهم قدوة مش مظبوطة فتأثروا بيه، طب ياريت كده وبس. لكن ما هو أصعب من هذا أحبائي أنه الكتاب المقدس يعني حاجة تتحزن، يعني يقول لك أنه كان حفني وفنحاس يعني كانوا يعملوا الخطية مع النساء العبرانيات عند باب خيمة الاجتماع. تصور بقى المنظر الصعب، يعني حاجة بشعة. يعني بقول لك دي يكفي أنها توضح لنا الصورة اللي كان فيها إسرائيل في الفترة اللي جه فيها صموئيل النبي، منتهى الفساد. فطبعا لما يكون المثل والقدوة قدام الناس كده طبعا دي أثرت جدا على الشعب، فبدل الشعب يستهين بربنا ويستهين بالمقدسات. أيضا نستشف من الإصحاحات الأولى في سفر صموئيل حالة أخرى كان فيها شعب إسرائيل، أنه زي ما هنشوف في القصة حنة أم صموئيل دخلت الهيكل تصلي، فعالي الكاهن بيلاحظها بيبص عليها. هم الإسرائيليين معتدين لما يصلوا يقف كده ويردد الصلوات بصوت عالي، مجرد شكل في العباد. لكن لا، الست ديت واقفة في مشاعر حزن جديدة في قلبها، ففي انفعالات وهي بتصلي، في دموع نازلة من عينيها، في تمتمة ومفيش كلمات مسموعة، إنسانة في درجة روحية عالية في الصلاة فبتسكب نفسها أمام الرب. لكن مش ده اللي معتاد في إسرائيل، اللي معتاد الواحد يقف كده ويقول له كلمتين ويمشي. فالراجل لما شاف الست دي بتصلي بخلاف الروتين المعتاد في الصلاة فقال لها ست سكرانة، يا امرأة أما تفيقي من سكرك؟ وده يكشف لنا يا أحبائي مش بس كان في شكلية في العبادة أيام صموئيل، لكن يكشف لنا أمر آخر، أنه كانوا حتى السكارة كانوا معتدين أن يدخلوا الخيمة، الخيمة دي اللي هي فيما بعد صارت الهيكل يعني مكان العباد، حتى السكارة كانوا معتدين يدخلوا يصلوا، بدليل أن عالي الكاهن زمها سكرة. يعني الموضوع ده بيحصل كتير. تصور بقى الحال، يعني أنا مش عايز أسترسل في الصورة الصعبة ديت، لكن تصور هو ده الحال اللي كان فيه إسرائيل، منتهى الفساد الديني، منتهى الفساد الأخلاقي، استهانة بالأقداس. أظن يعني أي واحد يجي في العصر دوت يقولك يعني وأنا شفت حد عدل. نتعجب يا أحباء أن في وسط هذه الظلمة الله يضيء لذاته سراج موقد منير ويرفعه على المنار. كان مين السراج دوت؟ كان صموئيل النبي. حلو يا أحبائي ديت حتى نطلع بيها، أنه مهما الصورة اظلمت في عينينا، مهما كان الحال الواحد يبص يقولك يا أبونا هو النهاردة في حد عدل؟ ما ده كله ملخبط، هات لي طب النهاردة شاب سالك في الطهارة، هات لي إنسان أمين، هات لي إنسان صادق، يا أبونا ده كله تعبان. ما بنكرش يا أحبائي أن العصر ليس أفضل كثيرا مما عاش فيه صموئيل النبي، لكن أيضا لا أستطيع أن أنكر أن الله شهود في كل مكان، الله لا يترك نفسه بلا شاهد. ثق في دي، مهما بدت الصورة أن هي قاتمة جدا، ثق أن ربنا له بقية مقدسة في كل عصر وفي كل مكان. الشيطان يا أحبائي بيحط قدامنا تملي الصور السيئة ليه؟ علشان يكسر نفوسنا، يقول لك ما كله وحش، ما كله بيغش، ما كله بيكذب. ليه؟ علشان يدفعني أنا أن أنا أسلك ذات السلوك. لا، على رأي ما قال القديس يوحنا، قال له أيها الحبيب لا تتمثل بالشر بل بالخير. أنا عارف في عندك في الكنيسة بتاعتك يا غايوس في نموذج وحش، دي ترفس اللي بيحب ان يكون الاول، ده صورة وحشة. قالوا لكن عندك برضو ديمتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن ايضا نشهد وانت تعلم ان شهادتنا يا حق. قال له انت عندك الاثنين، في النموذج الوحش وفي برضو النموذج الحلو، لان ستظل الكنيسة يا احبائي زوان مع حنط، سمك جيد مع سمك ردي، خراف مع جداء، عذارى حكمات مع عذارى جاهلات. هو المسيح يعني اعلن لنا هذا. فقال له انت عندك دوت ود، طب تعمل ايه؟ قال له ايها الحبيب لا تتمثل بالشر بل بالخير. في نموذج وحش ما لكش دعوه بيه يا سيدي، سيب ما تبصلوش، ما تعلمش منه، بص للنموذج الحلو. تقول لي طب ما فيش نموذج حلو، اقول لك كون انت النموذج الحلو دوت. بص صموئيل بقى اللي ربنا طلعه في وسط الضلمه ديت يا احبائي. طبعا علشان اشوف صموئيل لازم اشوف الجدر اللي جه منه صموئيل، ازاي في العصر ده يطلع انسان باهي منير زي صموئيل. في الحقيقه في امرين اثروا جدا في نشاه هذا الصبي. الامر الاول هو البيت، الامر الاول في حياه صموئيل هو البيت. صموئيل أمه ندرته في الهيكل زي ما احنا عارفين. تصور بقى ولد يروح الهيكل يبص، يعني الكهنة مش تمام. تصور انت لما ولد صغير صبي ومكرس للهيكل يعني زي شماس كده، ويبص يلاقي حفني وفنحاس، المنظر اللي انا وصفته لك ده، يعني اظن الولد ده لو يطلع في العبر تقول لي ما يعني ما شافش مثل. طب ايه اللي خلى صموئيل لا يتأثر بهذه الصورة المرة؟ أقول لك نمرة واحد، البيت. تعال شوف البيت اللي نشأ فيه صموئيل. أولا يقول سفر صموئيل الإصحاح الأول أنه أبو صموئيل وأمه كانوا بيصعدوا من سنة إلى سنة علشان يذبحوا للرب في شيلو. كانت الخيمة محطوطة هناك، وكانوا كل سنة يطلعوا في العيد يعيدوا في الكنيسة. يعني أسرة عابدة، أسرة مصلية. الولد أول ما عينه بتتفتح بتفتح عينه على البيت. وما يرسخ في ذهن الولد من الصغر بيبقى له تأثير كبير قوي عليه لما يكبر. فالولد صموئيل طلع هو لسه ما يعرفش العالم الخارجي، لكن عرف البيت. أحبائي يعني معظمنا أبهات وأمهات، أباء روحيين خدام، فأدي البداية. الولد أول ما عينه انفتحت ما انفتحتش على العالم الخارجي، لكن انفتح على البيت. شاف ايه في البيت؟ شاف عيلة تقية، عيلة بتاعت ربنا، أب وأم حريصين انه يمارسوا الممارسات الروحية، انه يتواجدوا في الهيكل. فالولد وهو صغير شاف الصورة ديت. مش بس اكتفى الأب والأم بهذه الممارسات، لكن تعال ندخل جوه البيت دوت وشوف العلاقة اللي كانت ما بين القانة الأب وما بين حنة الأم. حنة دي كانت امرأة عاقر ما بتولدش، وده كان عار جدا في إسرائيل، علامة غضب ربنا على المرأة إنها لا تلد. فده ضعف ظاهر في حياة حنة. طيب جوزها القانة طول النهار يعيرها، انت ست عاقر، انت ست ربنا غضبان عليك، انت صفتك ونعتك أبدا. كان يلتمس العذر لزوجته، كان يشعر بألمها، لدرجة أن الكتاب كان يقول لما يجي يوزع الأنصبة بتاعة الزبايح كان يدي حنة نصيب اثنين، المفروض تاخد نصيب واحد، لو عندها عيل تاخد هي وابنها، فهي ما فيش غيرها، هي عاقر. لكن كان جوزها حاسس أنه يعني هي تعبانة من الحتة دي، فكان يعوضها بالزيادة. مرة تاني لقاها بتبكي، قال لها لماذا تبكين ويحزن قلبك؟ أما أنا خير لك من 10 بنين؟ أنا يا ستي أنا راضي بيكي كده، أنا قلتلك أنا زعلان منك. بص يا أحبائي، الزوج كيف يتعامل مع زوجته، أدي البيت يا أحبائي اللي طلع قديسين. والزوجة أيضا في المقابل تتعلم نفس الدرس. أنا بشوف في مراتي ضعفات، ما هو فينا حد كامل أخواتي؟ ما هي أنت كامل؟ أنا مش كامل. طب ما فينا ضعفات، فأنا لما بشوف الضعفات في زوجتي أو العكس، الزوجة تشوف الضعفات في زوجها، ده صفته ونعته وانت 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 وانت. متصور الولد لما يتربى في البيت وشايف منظر زي دوت وسامع كلام ده هيطلع شكله ازاي؟ ونيجي في الآخر بنشتكي يا أحبائي، يا أبونا للعيال وصلوا الدنيا دنيتي. ما هو الولد ده أول ما تربى كانت ربى في البيت، شافني أنا بابا وشاف ماما، أدي اللي تعلمه. فبص الزوج أو بص الزوجين بقى، مش عايز يعني أخدها فقط للزوج، لكن الطرفين بص بيعاملوا بعض إزاي. لما شعر بضعفات زوجته لم يعيرها، لم ينتهرها، لم يوبخها، بل بالعكس كان بيشجعها. قال لها لماذا تحزنين؟ ليه زعلانة ليه يا ستي؟ أنا قلت لك أنا عايز عيال. أما أنا خير لك من 10 بنين، البركة فيك، وأنا مش عايز حاجة تاني. ياريتنا أحبائي نتعلم دي. طبعا مش بكلم على الخلفة بقى، يعني أنا بكلم على المعاملات ما بين الأب والأم في البيت. إيه نحتمل ضعفات بعضينا، إيه اللي جرى يعني؟ ما بقناش مستحملين كلمة من بعضنا، واحد بس يقول كلمة التانية يعني إيه ما يصدق يعني علشان الدنيا تسيق. ليه كده؟ فين الصورة الحلوة دي في التعامل ما بين الطرفين؟ أيضا لقى صورة حلوة، مش بس إزاي الاتنين بيحتملوا ضعفات بعض، وإزاي الاتنين بيداروا على ضعفات بعض، وإزاي الاتنين بيشجعوا بعض، لكن أيضا لقى في أمه يعني إنسانة تحب الصلاة، بل هي إنسانة صلاة. أروع ما في حنة أم صاموئيل يا أحبائي إن كانت ست بتاعت صلاة، ما تعرفش في الدنيا غير الصلاة. عشان كده طلع صاموئيل، قلت لك في بداية كلمتي ملخص حياة صاموئيل إيه؟ صاموئيل رجل صلاة. أما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم. رجل بتاع صلاة، أي مشكلة كانت تقابل حنة العلاج إيه؟ تقول لك أروح لربنا. مشكلة كبيرة، مشكلة صغيرة. طيب ما أنت صليت يا ستي بسبب أنك عاقر سنة واثنين وثلاثة؟ قالت برضو نصلي تاني. ما يقسيتش، ما قالتش ما أنا صليت وما فيش فايدة، ما أنا صليت والمشكلة ما تحلتش، قالت لا نصلي تاني. فهي إنسانة صلاة. أم زي كده يا حبائي، هي تتوقع الولد يطلع شكله إيه لما يكون البيت بيت صلاة؟ تيجي مشكلة في البيت، إيه الولد يشوف إيه؟ بابا وماما طب تعالوا نصلي حبايب. ويجي الأب كده، يا حبايب مش بلمهم يعني، مآسف يعني حبش أقول كلام يتعب يا حبائي، بس يعني مش بنلمهم عشان نتفرج على التلفزيون. تعال أولاد في فيلم، في ماتش كورة، في مش طب ما نلمهم يصلي إيه يعني؟ ليه خجلانين من ديت؟ فين الأب النهاردة إيه ياخد ولاده في مشكلة؟ الولد أهو في مشكلة في البيت، فالولد بيبص بابا بيتصرف إزاي في المشكلة، يلاقي بابا بيزعق، يلاقي بابا بيقول كلام صعب. خلاص هو اتعلم لما تيجي مشكلة يروح مزعق، ما أنا شفت بابا بيعمل كده، شفت بابا لما تيجي مشكله يقعد يحسب الورق والقلم والفلوس. فخلاص الولد اتعلم في مشكله يبقى نشوف الفلوس قد ايه اللي عشان المشكله تحل. العيال بيتطبعوا بينا يا احبائي، العيال بيتطبعوا بينا. فالولد في البيت لقى في مشكله، ايه؟ لقى بابا وماما بيصلوا. خلاص طلع صاموئيل بيحب الصلاه. فادي البيت يا احبائي اللي طلع منه صاموئيل النبي، ام تحب الصلاه، فطلع صاموئيل انسان يحب الصلاه. ليس فقط يعني الاحتمال اللي ما بين الزوجين وتشجيع بعضينا البعض، وليس فقط الصلاة اللي شافها صاموئيل في البيت، لكن أيضا أمر آخر يا أحبائي، إنه حنة أم صاموئيل، حط نفسك مكانها، دخلت الهيكل عشان تصل، ليه؟ عاقر عندها مشكلة ما بتخلفش، فسكب نفسها في الصلاة بدموع أمام الله. فعالي الكاهن قاعد كده يراقب اللي بيحصل، فزي ما قلت لك ظنها انها سكره، فوبخها كلام صعب. قال لها ايه؟ يا امراه اما تفيق من سكرك، يا امراه اما تفيقي من سكرك. طب بامانه يعني احط نفسي، انا مش هقول لك انت، انا جاي اصلي وعندي مشكله وساكب نفسي يعني من قلبي، وبص الاقي مثلا يجي انا كاهن كده اروح موبخك، انت سكران، انت ما بتحترمش بيت ربنا، انت انسان ما عندكش ذوق مثلا. عارف اول كلمه تقول لي؟ تقول يا شيخ روح شوف عيالك. ما بقولك علي الكاهن ده ايه؟ فضيحه. عياله الاثنين حاجه صعبه، حفني وفنحس، فضيحه البلد كلها عارفه. ما هي ما حاجه ما تستخباش، ما هم دول الكهنه اللي في البلد. يعني كان ابسط شيء ان حنة ام صاموئيل يعني تبص له كده تقول طب كلمني انا بدل ما تتشطر عليا، ما تاخذنيش يعني، روح شوف عيالك. لكنها شعرت بتوقير لرجل الله، ماليش دعوة بحياته، ماليش دعوة بسلوكه، ده رجل ربنا، فلازم أكلمه بما يليق أيا كان بقى سلوكه. حبايبي ما أنا بقولك صاموئيل ده جه منين؟ ماذا؟ وده الدرس اللي صاموئيل اتعلمه. كل ما رآه صاموئيل في البيت عاشه، لقى البيت بيحتملوا ضعفات بعض، احتمل ضعفات الشعب، لقى البيت ديت صلاة، طلع صاموئيل رجل صلاة، لقى البيت يوقر رجل الله، طلع صموئيل يوقر عالي الكاهن رغم فساد عالي. شاف أمه كده، شاف أمه تحترم الكاهن أيا كان سلوكه، رغم أنه بيكلمها كلام شديد وكلام مش صح. دي الست تقية، ست قديس، وعالي كان مخطئ في حكمه، وحياة عالي مش قد كده في من جهة ولاده. هو من جهة حياته الشخصية كان كويس، لكن من جهة تربيته لولاده فلت الزمان منه. لكن الست بمنتهى الاتضاع وخضعة رغم الكلام الشديد اللي من الراجل دوت عالي، قالت له: يا سيدي، إني امرأة مرة النفس، أسكب نفسي أمام الله، لست من بنات بليعاف. أنت يعني أنت مش واخد بالك، ده أنا ست تعبان، أنا عندي مشكلة، ده أنا بصلي، أنا مش بتاعة السكر والحاجات الوحشة دي. فطبعا علي يعني لما سمع الرد المتضع دوت، فقال لها: اذهبي ويعطيك الرب سؤاله الذي سألتيه من لدن، روح يا ستي وربنا يديك طلبتك. شعر علي أنه أخطأ في الحكم. فبقول أدي الأمة هيت. فطبعا ربت ابنها صموئيل إيه؟ رجل الله يا صموئيل، ده نطوعه، ده نسمع كلامه، ده لا نتفرس في ضعفاته، احنا مالنا يا ابني، ده الإنسان بتاع ربنا. شوف الأم. حبائي ما تأخذنيش، أنا مش بكلم عن نفسي، لكن الثمرة اللي احنا جنيناها إيه؟ لما الولد يقعد في البيت وسامع، حبائي معلش يعني استحملوني في الكلمة بتاعت النهاردة، لما الولد يقعد في البيت وسامع بابا وماما طول النهار، ابونا جاب، ابونا سوى، ابونا ود، ابونا عمل، متصور الولد دوت لما يجي الكنيسه وابونا يقول له: يا ابني حرام. الولد بينه وبين نفسه: حرام ايه، ما انا سامع عنك بتعمل وبتسوي. حتى لو هو بيعمل، حتى لو هو بيعمل، ما انتوا اللي جنيتوا الثمر، وطبعا احنا ككنيسه بالتالي ما هي مشتركه، بس في الاول البيت هو اللي جنى الثمر. متصور بقى الولد اللي سمع بابا وماما بيجرحوا في 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 في, في الكهنه، متصور الولد ده يطلع يوقر كاهن، يسمع كلمه كاهن؟ ليه لما بنسمع زمان يقول لك في مشكله، يدخل ابونا: يا جماعه كلمه ربنا بتقول كذا. خلاص اتحل المشكله. تعال النهارده في مشكله، 100 كاهن يدخل فيها، و100 كلمه، و100 ايه تتقال. يا عمي ليه؟ لانه ما فيش بداخلنا خضوع لرجل الله. فمه، انا مش بقول لك كده كرامه للكهنوت يا اخواتي، صدقوني انا بقول كده لانه ادي الثمره. مهما اتكلم في الولد ما بيسمعش الكلام. ليه؟ لأنه ما شافش الصورة دي في البيت. حتى يا أحبائي وإن أخطأ الكاهن، أول ما بيقدم الذبيحة قبل ما بيذكر الناس بيذكر نفسه: ما أنا ضعيف على رأي مالو أغسطينوس، أنا تائب بأقود تائبين. أبونا أول ما بيقدم الذبيحة، قديس أمبروسيوس في عزة جميلة له، قديس فليكسينوس متأسف في عزة جميلة له، يقول لك الكاهن أول ما بيقدم الذبيحة يقول له: لتكن زي ما بنقول يعني في الطقس مقبولة فدية عن خطاياي. قبل ما أذكر الناس أقول يا رب دي عشان أنا خاطي، ويشاور أبونا على نفسه وجهلات شعبك. فهو بيعترف أولا أنه هو مخطئ، وأنه هو مترجي غفران الله من خلال الذبيحة. يدخل أبونا يصلي القداس، ينفع أبونا في القداس ما يتناولش؟ الكنيسة تحرمه. طب ما انا ما انا اصلي واناول الناس، تقول له: لا، انت بتصلي الاول لنفسك لتوبتك، وانت محتاج للذبيحه قبل الناس، فانت اللي تتناول الاول قبل الناس. الكاهن بيتناول الاول ليه؟ كرامه، اصل هو كبير، لا كبير ولا صغير يا سيد. لكن الكاهن بيتناول الاول لانه هو اكتر واحد محتاج للغفران، اكتر واحد محتاج للذبيحه. فزي ما بيغلط بيقدم توبه. يا أحبائي أرجوكوا لا نتفرس في سيبهم اصبر الحكاية قربت، وحتشوف دينونة الرجال الكهنوت دي أمام الله مرة. ربنا يرحمنا يا أحبائي، لا تحكموا في شيء قبل الوقت. من أنت الذي تدين غيرك؟ زي ما قال الكتاب خليك في نفسك. يسأل في الوكلاء لكي يوجد الوكيل أمينا. واحد جاب وكيل، أنت تحاسب الوكيل؟ أنت مالك مال الوكيل؟ ما اللي جابه هو اللي يحاسبه، مالكش دعوة بيه. يا أحبائي بكرر تاني، صدقني ما بقول دوت يعني دفاع عن أنفسنا، لكن بقول ده لأنه بقت الثمرة مرة. نوح أخطأ يا أحبائي وسكر، نوح أخطأ وسكر. طب جاء ابنه شاف السكر بتاع أبوه واتريع على أبوه، تقول لي: ما هو الرجل غلطان. طب عارف كانت النتيجة؟ نوح لعن كنعان. طب سام ويافس اللي اتريع على ابوه دحان، سام ويافس عملوا ايه لما لقى ابوه معريان؟ فيعني خجلوا، فراحوا جايبين ملايه كده ومشوا بظهرهم وسطروا عوره ابيهم نوح. لما سكر اتعر، لما فاق نوح راح لعن كنعان. عبد العبيد يكون لاخواته. طب ما الولد الرجل غلطان، ليه اللعنة تصيب الولد؟ آه صح الرجل غلطان، ده أب الجسد، لكنه لما اصدر بخطية أبوه، لما تفرس في عورة أبوه استحق اللعنة. مش ده كلام الكتاب يا أحبائي؟ طب إذا كان ده تفرس في خطايا أب جسد واستحق اللعنة، طب بالأولى الأب الروحي. فبقول يا أحبائي أدي البيت اللي نشأ فيه صموئيل. إيه أم توقر الكاهن، ما حتى لما الرجل غلط فيها الست في انكسار، ما تقدر يعني هي داخليا ما تقدرش أرد على الكاهن. يا سيدي لست امرأة سكرة، إني امرأة مرة النفس، أسكب نفسي أمام الله. فبقول يا أحبائي أدي البيت اللي طلع منه صموئيل، فوسط الظلمة اللي برة ديت طلع ده باهي. ليه؟ لأنه اتربى في البيت دوت. إن كنا أحبائي بنشتكي إن أولادنا العصر صعب، يا أبونا خايفين على العيال، أم بقى لسه حلوة كده وعندها ابنها، يا أبونا الولد والدنيا بقت وحشة، وتكون أم تقية، طب أبونا أعمل إيه؟ أقولك أعملي زي أم موسى، يكابد ربة ابنها في البيت فترة لمدة 3 أشهر. طب هنفضل سايبين الولد في البيت؟ قالت لا، لازم نطلقه بحسب أمر فرعون. طيب يعني مش هنقدر نخلي أولادنا جنبينا في البيت على طول، مسيرهم إن هينطلقوا للعالم. طيب إيه الضمان؟ الضمان يا يكابد وابنك لسه معاكي، اغرسي فيه الإيمان، اغرسي فيه الصلاة، اغرسي فيه محبة الله، توكير بيت ربنا، توكير رجال الله. فما لما يطلع بقى صموئيل للعالم، حتى لو العالم فاسد حواليه، لا النبتة بتاعت صموئيل حلوة. عشان كده تربى صموئيل في البيت دوت لغاية ما أمه فطمته، سقى بقى، اتسقى صموئيل المبادئ الروحية ديت. الأمر الثاني يا أحبائي اللي ما قدرش برضو أنكره في الأثر اللي عمله صموئيل، أو في اللي أثر في نشأة صموئيل، هو الكهنوت. صموئيل لسه ولد صغير رايح الهيكل، نايم في الهيكل، بقول لك زي شماس كده مكرس يعني، فهو نايم بالليل سمع صوت بيناديه صموئيل، فمخه راح إنه عالي الكاهن بيناديه، فقام الولد يجري نص الليل، ها أنا يا سيد. فعالي قال له يا ابني أنا ما ناديتكش، روح نام. راح ينام، سمع الصوت تاني، راح ثالث مرة، حط نفسك مطرح صموئيل، لا أنا زار بقى بيتهيألي بقى خلاص، ما أنا سمعت صوت مرتين ورحت العالي، قال لي أنا مش عايز حاجة يا ابني، فزار أنا بيتهيألي، ما كانش سأل. لكن راح صموئيل ثالث مرة، ها أنا يا سيد لأنك ناديتني. فيقول الكتاب ففهم عالي، برضو راجل، ما هو ده رجل الله من فمه تطلب الشريعة أيا كان سلوكه، فعالي ففهم عالي ان الرب يدعو الصبي، فهم قال لك ده صوت ربنا، صموئيل مش عارف يميز، فارشده قال له يا ابني لما تسمع الصوت ده تاني قل تكلم يا ربي فانا عبدك سامع. فرياح صموئيل يضطجع، سمع الصوت راح منفذ وصيه اللي قالها له الكاهن، تكلم يا رب فانا عبدك سامع. فبدا ربنا يتكلم مع صموئيل. إن ما كانش إرشاد عالي الكاهن، ما كانش صموئيل عرف صوت ربنا. أدي أحبائي الاثنين اللي أثروا في نشأة صموئيل رغم الفساد اللي حواليه، البيت الحلو وخضوعه للكاهن، سمع الإرشاد من فم أبونا، ما قالش صموئيل هو ده اللي حيرشدني، هو ده اللي صفته ونعته، هو ده اللي عياله مش عالي. لا 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 لا، قال لك ده رجل الله رسول رب الجنود من فمه تطلب الشريعة، قال لك ده كلام ربنا. عشان كده المسيح يعني في متى 23 الإنجيل اللي احنا متعودين نقراه في نياحة أي من أبرار العهد القديم، ويل لكم، لأن ده العصر اللي عاشوا فيه الأبرار دول. فقال السيد المسيح على كرسي موسى جلس الكتبة والفرسيون، فكل ما قال لكم أن تفعلوه افعلوا، لكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلوا. قال لك التملك اللي يقوله لك اسمع كلامه فيه، ليه؟ لأن ده بيقول لك كلام ربنا. طب سلوكه؟ قال لك أنا المسيح يقول لك أنا عارف، هو بيقوله ما بيعملش، أنت مالك أنت؟ أنت خد الكلام منه. كل ما قال لكم أن تفعلوه فافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعل. حلها المسيح. فبدأ صموئيل يا أحبائي يقود نهضة، حسبها لك بقى روح اقراها، بديعة جدا، في خطوتين بساط جدا. الخطوة الأولى لف صموئيل على كل إسرائيل، كل بيت دخلوا صموئيل، يا جماعة انزعوا الآلهة الغريبة من بينكم. فبدا كل واحد يقعد بينه بنفسه ويدور. طبعا كان هم عندهم بقى آلهة وثنية في البيوت بيعبدوها، فراحوا رامينها بر. فدي اول خطوه في النهضه. ايه ربنا بيقول لك اقعد مع نفسك، ايه شوف ايه التماثيل اللي جوه. قال ابويا ما بنعبدش اصنام. لا بعبد اصنام، محبه المال صنم، كرامتي صنم، كلام الناس عليا صنم، الرغبات اللي انا حطيتها قدامي واسع عليها ادوس على اي حد في سبيل ان انا اوصل لها، عملت رغباتي وطموحاتي صنم. فالمسيح بيقول لك ايه، انزع الاصنام ديت. فدي خطوه التوبه جوه المخدع. كل واحد فينا يدور يا احبائي الخطايا اللي جوه، ارمي بره. الخطوة الثانية اللي عملها صموئيل، دعاهم إلى المصفاة، الكنيسة يعني. يبقى الخطوة الأولى التوبة في المخدع، الخطوة الثانية قال طب تعالوا بقى اجتمعوا في الكنيسة. بص الخطوات اللي عملها، نمرة واحد قال لهم صوموا، ده القداس بالضبط يا أحبائي. كلنا بنيجي نجتمع في الكنيسة، المصفاة يعني برج، والكنيسة برج عالي، هلما نصعد إلى بيت الرب، فدي الكنيسة، نجتمع وإحنا صايمين، كلنا بنيجي الكنيسة صايمين. نمرة اثنين، صموئيل خلى الشعب كله يقدم توبة، دي الخطوة الثانية في القداس. يجي أبونا يقرأ لنا الحل وكلنا بننحني في القداس، كلنا بنقدم توبة، وأبونا نفسه عبيدك يا رب خدام هذا اليوم، وأنا الشمامسة والإكريروس وضعفي. أبونا لما بيدي الحل ما هو برضه بيقول يا رب حلنا أنا كمان، ما أنا خاطي زيهم. فدي توبة جماعية كانت الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة قال لك فقضى صموئيل للشعب. يعني ايه قضى؟ يعني بدأ لهم كلام ربنا. واحد يقول له يا صموئيل انا عندي مشكلة، يقول له كلمة ربنا بتقول كذا. ده الجزء اللي بعد كده في القداس، القرايات والعظة، ايه بنسمع كلمة الله علشان نسلك بيها. ادي الخطوة اللي بعد كده. الخطوة اللي بعديها يقول لك جاب صموئيل حمل وذبح. ايه اجتمعنا واحنا صايمين، قدمنا توبة جماعية من خلال الحل اللي بيديه ابونا. إيه نمرة ثلاثة، صموئيل قضى للشعب، سمحهم أحكام الله، الرايات والعظة. النمرة اللي بعد كده دخلنا نسبح الحمل، الخطوة اللي جاية في القداس هياخد أبونا الخبز، إيه جسد المسيح اللي مكسور ودمه اللي مسفوك. طيب الخطوة الأخيرة، الشعب كله صرخ لصموئيل قال له إيه، أطلب من الرب لأجلنا، صلينا يا صموئيل. أبونا بعد ما يقدم الحمل شوية صلوات بقى، صلي اذكر يا رب ابونا البطرك، الكهنة، الشعب، المرضى، كله 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 ايه صلوا. فرد عليهم صموئيل بقى الكلمة الحلوة اللي بدينا بيها، اما انا فحاش لي ان اخطئ الى الرب فاكف عن الصلاة من اجلكم. فدوت القداس كانت النتيجة ان الاعداء انكسروا. فجاب صموئيل حجر كده سماه حجر المعونة. يعني ايه؟ يعني الخبرة اللي مرينا بيها ديت صموئيل قال مش عايزين ننساها بقى، راح كاتبها على حجر وحطه زي حجر تذكار كده، عشان كل مرة نبص للحجر ده نفتكر احنا مرينا بالضيقة ديت، وقدمنا توبة في البيت واجتمعنا في الكنيسة وصلينا وقدمنا الذبيحة وربنا ادانا نصرة، فتبقى ديت خبرة الانسان يسلك فيها فيما بعد. عشان كده ذكر صموئيل عند حجر المعونة كلمته الحلوة، الى هنا اعننا الرب، له كل مجد واكرام من الان والى الابد، امين.